الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن المجتمع المسلم مجتمع متماسك مترابط، شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالبنيان، بل شبهه بالجسد، والجسد متماسك زيادة على البنيان من حيث المشاعر. فالبنيان متماسك والجسد متماسك، ولكن الجسد فيه مشاعر واحدة. هكذا المجتمع المسلم بسبب منهجية الإسلام في إيجاد الترابط، في إيجاد التماسك، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في المجتمع الأول الذي أنشأه، في مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم. لقد كان العرب مضرب المثل في التشرذم والتفكك والتمزق والصراعات، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فجعل منهم بفضل الله تبارك وتعالى كيانا نموذجا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولا تزال تلك الصورة تتكرر في الجملة في كل الأجيال. لا تزال أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، وستظل إلى قيام الساعة، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أراد لها أن تكون كذلك. أيها المسلمون، إن من التماسك الذي يصنعه الإسلام في المجتمع المسلم أنه يوجد الاحترام والطاعة والسمع لكل ذي مسؤولية، لكل صاحب ولاية. والولايات في المجتمع المسلم كثيرة. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإسلام يأمر الرعية بالسمع والطاعة، ويأمر الراعي بالرفق، وبالسهري وبالانتباه ويحمله المسؤولية. فبسبب ذلك يوجد ترابط هذا الجسد الإنساني، فيه ترابط لأن له رأسا ولأن الأعضاء تستجيب للتوجيهات التي تأتي من الرأس. كذلك المجتمع المسلم فيه ولايات وفيه مسؤوليات وفيه رعايا، وهنالك ترابط بين الرعايا والرعاة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لقد جمعهم جل وعلا فقال: وأولي الأمر منكم. ليس ولي الأمر هو الخليفة فقط، وإنما كل من تولى على مجموعة من الناس فهو ولي أمرهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. إنها مسؤوليات حتى في نطاق الثلاثة. لذلك فالسلطان أو الخليفة ولي أمر، ومسؤول الأقاليم ولاة أمر، والمديرون في المؤسسات في الجمعيات في القرى في الحارات، هؤلاء أيضا ولاة أمر. عاقل الحارة ولي أمر في الحارة، شيخ المنطقة أو القبيلة ولي أمر في منطقته أو في قبيلته، مدير الشرطة ولي أمر في إدارته، رئيس القسم ولي أمر في قسمه، الطبيب ولي أمر على المرضى الذين تحت رعايته، مدير المدرسة ولي أمر على الطلاب، المعلم ولي أمر في الفصل، رجل المرور ولي أمر على المارين في الشارع سواء أكانوا في السيارات أم كانوا يسيرون على الأقدام، سائق السيارة ولي أمر في السيارة، سائق الطائرة ولي أمر في الطائرة، ربان السفينة ولي أمر في السفينة، الأب ولي أمر على الأبناء، الزوج ولي أمر على زوجته، القاضي ولي أمر على المتقاضين، وهكذا. ما أوسع دوائر المسؤوليات في نظامنا الإسلامي. إن ديننا رتب كل شيء ولم يجعل الأمر فوضى. ولذلك قال سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فولاة الأمر كثيرون، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أنه ما من أمير عشرة إلا ويأتي يوم القيامة وقد غلت يداه إلى عنقه، فإما أن يفكه عدله وإما أن يوبقه جوره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، لذلك يجب أن يطيع المسلم من ولاه الله عليه بحسب هذه الدوائر كلها. وفي بعض الأحيان تكون أنت من الرعية في دائرة من الدوائر فيجب عليك أن تطيع، وفي دائرة أخرى تكون راعيا فيجب على من تحتك أن يطيعوك، وهكذا. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. أيها المسلمون، ويجب أن تكون الطاعة سلوكا معتادا للمسلم لا يأنف من أن يسمع ويطيع لا يتلكى ينفذ. والأمير أو المسؤول يجب طاعته في كافة الأمور التي أمر الله تبارك وتعالى بها، في كافة الطاعات والتي أمر بها كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الأمور الاجتهادية. فطاعة المسؤول في جميع ما ورد به الشرع وفي القضايا الاجتهادية، وهنالك استثناء هو أنه لا يطاع المسؤول إذا أمر بمعصية، في هذه الحالة فقط لا يطاع. إذا كان قد أمر بمعصية نهى الله عنها أو نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنها، أما بغير ذلك فلا بد من الطاعة وهي جزء من دين الشخص. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويجب ألا يدور جدل بين الراعي ومن تحت رعايته، بل عليه أن ينفذ. قد يحصل في بعض الأحيان أن يختلف، هذا يظن أن القضية فيها نص للاجتهاد فيه، والأمير أو المسؤول يرى أن القضية اجتهادية وأن له الحق أن يمضي اجتهاده وأن له أن يطاع، وهذه قضايا نادرة. فإذا كان المسؤول ليس عنده علم فيمكن إذا حصل النزاع أن يرجع إلى من هو أعلم. يقول الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلى عالم يعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفصل في هذا النزاع. أما إذا كان المسؤول على علم وعنده قدرة على الفتوى فإنه لابد أن يمضي اجتهاده، ولا يصح لمن تحت إمرته وولايته أن ينازعه. فالقضايا الاجتهادية يرفع ولي الأمر فيها الخلاف، يرفع ولي الأمر فيها الخلاف، ولا داعي للرجوع إلى غير ولي الأمر. ثم إن من واجبات ولي الأمر أو المسؤول أن يشاور، فالشورى فريضة إسلامية ليست فقط على الخليفة، وإنما الشورى معلم إسلامي يمارس في كل الأطر وفي كل الدوائر. ولذلك نزل قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم في مكة قبل أن يقوم للمسلمين دولة وكيان سياسي، بمعنى أن الشورى يمارسها المسلمون في أمورهم اليومية في كافة المجالات. قال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وهذا مفرد مضاف يفيد العموم، فكل أمر ذي بال. فالإسلام شرع فيه الشورى، شاور إخوانك ومن تحت ولايتك، لا تكتفي برأيك. فلعل الصواب يكون عند شخص آخر، والشورى تطرح لك خيارات متعددة، وأنت تختار الرأي الأوفق والرأي الأقرب إلى الصواب والرأي الأشبه بالنص، وأنت متعبد بذلك لا بد أن يكون عندك من التقوى ما يحملك على الأخذ بما يظهر لك أنه الصواب. يقول الله تبارك وتعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام: وشاورهم في الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتنزل عليه الوحي المعصوم مأمور بالمشاورة، فكيف بغيره من ولاة الأمر؟ وإذا كانت الشورى تمارس في الدوائر الأدنى فبالأولى أن تمارس في الدائرة الأعلى، دائرة الخليفة. إنها فرض عليه، لقد أمر الله نبيه بالشورى، فبالأولى أن يؤمر بها غيره من ولاة الأمر الذين ليسوا معصومين. ثم إننا نعول في هذه القضية على تقوى المسؤول، ولذلك فالصحيح أن الشورى ليست ملزمة وإنما هي معلنة. ولم يقل أحد من فقهاء المسلمين على مدى 1400 عام بأنها ملزمة، وإنما قالها المعاصرون تشبها بالديمقراطية. وإلا فالمعول عليه هو تقوى المسؤول، وأنه إذا تبين له أن الصواب مع أهل الشورى أو مع بعضهم فإنه يجب عليه أن يأخذ بهذا الصواب، يجب عليه وجوبا دينيا وليس وجوب أغلبية. لأننا لو قلنا بما تقوله الديمقراطية فما أسهل على من بيده الولاية أن يصنع الأغلبية، إنها صناعة معروفة في هذا الزمان، صناعة شائعة. كم تصنع الأغلبيات؟ ولذلك فإن الإسلام يعول على القلوب، على إصلاح القلوب، فيقول له: احرص على أن تتبع الحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك قال الله جل وعلا الذي أمر بالشورى قال: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. أهذا الخطاب إلى ذات ولي الأمر بأنه إذا عزم على رأي من الآراء فليتوكل على الله، سواء أكان هذا الرأي رأيه أم كان رأي الأغلب من أهل الشورى أم كان رأي واحد، فعليه أن يعزم ويتوكل على الله. ولا يمكن للإسلام أن ولا يمكن للشريعة أن يكون فيها تناقض. كيف تشدد على ضرورة طاعة ولي الأمر ثم بعد ذلك تجعله يطيع أهل شورى، بمعنى أنه يتحول من راع إلى مرعي، وتنتقل الإمارة منه إلى مجلس شورى؟ ليس الأمر كذلك. مجلس شوراه هم من رعيته، ولا يزال واجبا عليهم أن يطيعوه، فلا تناقض في شرعنا. يستشيرهم، يستعرض الخيارات أمامه، ثم يختار ما يظن أنه الأرضى لله. فإذا عزمت فتوكل على الله. والديمقراطيون في الأمور الخطيرة لا يعملون بالأغلبية، في أمور الحرب القائد هو الذي يقرر وهو الذي يتحمل المسؤولية. لا بأس أنه يستشير الضباط، ولكنه صاحب القرار فإذا كان هذا في أمور الدماء فما بالكم بغيرها من الأمور الأدنى. لماذا أعطوه هذا الحق في هذه القضية الخطيرة وسلموه منه في غيرها؟ إن الإسلام هو دين الحق ودين الصواب، ولذلك أعطى هذا الحق لصاحب الولاية وجعل رقيبه خوف الله جل وعلا. أيها المسلمون، كذلك فإن على من تحت الولاية أن يستأذن صاحب الولاية. لا يجوز إذا كان مع من هو تحت مسؤوليته، لا يجوز له أن يذهب بأمر أو أن يتصرف تصرفا أو أن يخرج من اجتماع إلا بإذن، لا بد أن يستأذن. يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إلا الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. الخيار عائد إلى صاحب الولاية، يجتهد فيأذن لمن شاء ويمنع الإذن عمن شاء، ليس تعسفا ولا هوى، وإنما وفق ما يتراءى له من المصلحة. فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. هكذا الإسلام، الإسلام يجمع بين النظام والانضباط وبين ربط الأمور بالله جل وعلا. واستغفر لهم الله. لا بد من وجود هذه العلاقة الإيمانية، لا بد من وجود هذه العلاقة الأخوية، لا بد من هذا الحرص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الالتزام بشرعنا وديننا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن احترام الإمرة واحترام المسؤولية جزء من ثقافة المسلم، بل جزء من التزام المسلم. إن هذا الاحترام متبادل، في يوم قد تكون أنت الأمير وفي يوم آخر قد تكون أنت المأمور، فلا بد من وجود الاحترام. روى الإمام الترمذي عن زياد بن كسيب أنه قال: صلينا مع أبي بكرة وكنا تحت منبر ابن عامر، فقال أبو بلال: ما لأميرنا يلبس الثياب الرقاق ثياب الفساق؟ فقال له أبو بكر: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. لقد كان الأمير يخطب وقد لبس ثيابا رقاقا، فلمزه أحد الحاضرين فأسكته أبو بكرة الصحابي رضي الله عنه، وقال له بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إهانة السلطان، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إذا أخطأ السلطان أو صاحب الولاية فإنه ينصح، ينصح بآداب النصيحة وليس بطريقة الغمز واللمس ولا بطريقة الغيبة. إذن فهذا جزء من القيم التي في المجتمع المسلم، حتى تظل الهيبة هيبة المسؤولية في أوساط المسلمين قائمة، وهذه الهيبة هي من أجل مصلحة المجتمع، وهي من أجل إقامة شرع الله جل وعلا. هذه الهيبة كما هي موجودة للسلطان، موجودة كما قلنا كذلك لمدير المدرسة وللمعلم وللأب وللزوج ولأمير السفر ولأمير الحج ولأمير الرحلة، موجودة لكل ذي مسؤولية. لا بد من الاحترام، لا يجوز التطاول. إذا كان التطاول لا يجوز على المسلم ولو لم تكن له مسؤولية، فالله يقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إن المسلمين يدخرون عزتهم لكي يواجهوا بها أعداء الله، أما في أوساط المجتمع المسلم فإنها الذلة، فإنها المحبة، فإنه التواضع. لا يمكن للمسلم أبدا أن يتعالى على أخيه، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المسلم لو أساء إليه أخوه المسلم لا يرد الإساءة بمثلها، وإنما يرد الإساءة بالإحسان. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا كان المسلم يتعامل مع أخيه الذي ليس صاحب ولاية بهذه الذلة والتواضع، فكيف مع صاحب الولاية؟ لا شك أنه يحترمه، يحترمه ويحترم المسؤولية التي تولاها، لأن احترامه لهذه المسؤولية هو احترام لشرع الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. إنك عندما تعصي المسؤول مهما كان صغيرا فأنت بالحقيقة تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمير الذي أمامك في مسؤولية محدودة إنما استقى ولايته من السلطان، فمعصيتك له معصية للسلطان، والسلطان استقى إمارته وشرعيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت بإهانتك أو تمردك إنما تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وذكر الألباني أنه صحيح: وعليكم السمع والطاعة، وعليكم السمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، يعني وإن كان المسؤول عبدا حبشيا. قال: فإن المؤمن كالجمل الألف، يعني كالجمل الذي له زمام في أنفه، كالجمل الألف حيثما قيد انقاد، يعني كما يقاد الجمل. المؤمن لين يقاد كما يقاد الجمل الذي له خطام وزمام، حيثما قيد انقاد. وإن أنيخ، ورد في حديث آخر: وإن أنيخ على صخرة استنار، يعني لو أن صاحبه أراده أن يبرك على صخرة مع أن الصخرة صلبة مؤذية له، فإنه يستنير، بمعنى أنه يستجيب لصاحبه. وهكذا المؤمن حتى لو كان يشق عليه الطاعة، لو كانت تكلفه شيئا في صحته وفي أموره الشخصية، فإنه يتحمل ويصبر، لأن الطاعة عندنا في الإسلام كما هي في المنشط فهي كذلك في المكره. أيها المسلمون، هذا هو المجتمع المسلم، إنه مجتمع نموذج، إنه مجتمع مثال. نقول هذا لأولئك الذين يعجبون من الغرب ويظنون أن حضارة الغرب أنها حضارة حقيقية، وهي في الحقيقة برق خلف، إنها سراب، إنها زين، مجتمعات مفككة. يكفي أنه ليس فيها أسر إلا ما ندر، ليس فيها احترام للكبير، ليس فيها احترام للأب، ليس فيها احترام للأم، إنهم كالحيوانات. فأي حضارة هذه؟ إن الحضارة أيها المسلمون في أوساطكم كنتم خير أمة أخرجت للناس. حتى ونحن في ظروفنا الحالية التي نئن فيها، فنحن أحسن منهم بكثير بما لا يقاس. لا مقارنة بيننا وبينهم، لا مقارنة بين خير أمة أخرجت للناس وبين أمم الحيوانات. أولئك كالأنعام بل هم أضل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأقم الصلاة.